مجلة قوارئ وطن القراءة والثقافة. أهلا بك في مقالات مختارة من مجلة قوارئ، المجلة الفصلية التي تصدر كل 3 أشهر عن مشروع أصدقاء القراءة، تحتوي على مقالات ولقاءات تهم كل قارئ عربي. هذه الحلقة من إنتاج مؤسسة ريادة الأفكار المختصة في صناعة المحتوى الرقمي.
جيش الأفكار، فاطمة أبو سعدة. القراءة تشكل عقولنا، تعيد صياغتنا من الداخل، تجعلنا نفهم أنفسنا والعالم من حولنا. والقارئ الجيد هو الذي يعرف كيف يستفيد من محصلته القرائية. ودائما يقال: ليس مهما كم كتابا قرأت، ولكن المهم كيف قرأت. فالمسألة ليست بعدد الصفحات ولا عدد الساعات، لأن القراءة المثمرة تركز على الفائدة والمحصلة النهائية التي نحصل عليها من خلال ما نقرأ. قد نلتقي أشخاصا يقرؤون من 10 سنوات، ولكن شيئا من محتويات هذه الكتب لم ينعكس عليهم. وفي المقابل قد نلتقي أشخاصا لم يقرأوا عددا كبيرا من الكتب، ولكنهم في تطور مستمر. والأول كمن يصطاد في مياه ضحلة على الشاطئ، فقد يجلس لفترات طويلة ولا يصيد شيئا. والآخر كمن يغوص في أعماق البحار، يمكنه خلال فترة وجيزة أن يصطاد الكثير من الجواهر. والقراءة التي تنعكس آثارها على القارئ تتطلب جهدا ووقتا وتركيزا أثناء القراءة، لأنه لن يكون قارئا فقط، بل قارئا مفكرا. وهذا النوع من القراءة هو ما يسمى بالقراءة التحليلية، والتي تعد أفضل أنواع القراءة وأكثرها انتشارا. والكتب التي تقرأ بهذه الطريقة والتي يرجو منها القارئ أن يرقى بتفكيره تكون عادة أعلى قليلا من مستواه، وفيها يحاول القارئ تجويد أساليب قراءته للحصول على الفائدة من أقل شيء يقرأه. فمن البديهي أن القراءة ليست عملية فيزيائية محضة نتلقى فيها المعلومات من الكتاب وندمجها في عقولنا. وإذا كانت مهمة القارئ توليد الأفكار والمعاني وبثها في ثنايا كتابه، فمهمة القارئ أن يتحمل مسؤولية فهم المادة المقروءة والاستفادة منها واستخراج أفضل ما فيها. والقارئ هنا لا تمر عليه المعلومة مرور الكرام، بل يتوقف عندها ويمحصها، وتثير في عقله الكثير من التساؤلات، فتصبح قراءته نوعا من الاكتشاف. والقارئ الجيد هو الذي يستطيع قطع المسافة التي تكون بين الفكرة التي يعبر عنها الكاتب وبين الكلمة التي استخدمها لتوصيلها، وذلك باستخدام قدراته وملكاته الذهنية من الملاحظة الدقيقة والخيال الخصب والذاكرة المهيئة حتى يلتقط الفوائد والأفكار. يقول رينيه ديسكارتس: إن قراءة الكتب الجيدة هي بمثابة التحاور مع أعظم العقول التي عاشت عبر العصور. وكم من أشخاص تغيروا وانقلبت حياتهم رأسا على عقب لعبارة استوقفتهم، أو حكمة انتفعوا بها، أو فائدة طبقوها في حياتهم. ويرى كبار المفكرين بأن القراءة السريعة وحدها لا تصنع مفكرا عظيما، بل لا بد من القراءة مع التفكير. يقول جون لوك: إن القراءة لا تمد العقل إلا بمواد المعرفة، لكن التفكير هو الذي يجعل ما نقرأه ملكا لنا. لذا كان من المتفق عليه بين المفكرين تخصيص وقت للقراءة ووقت للتفكير. فإذا قرأنا ساعة على سبيل المثال، يمكن تخصيص 1/3 ساعة منها للتفكير، فيكون هذا الوقت بمثابة البرمجة لما قرأناه. وحين يشرع الإنسان في القراءة الواعية، فلا تفوته قضية العناية بتقييد الفوائد، فهي من أهم المهمات وأنجع الطرق لتحقيق ثمرة القراءة. فإن الأفكار والخواطر إذا ومضت في الذهن تمر برفق كما تمر نسمة الهواء السريعة، فتحتاج لرعاية وتثبيت، وإلا مرت وانتهت. وفي هذا يقول الشيخ علي الطنطاوي موصيا حفيدته: أي بني، إن الفرص لا تعود، فهي مثل الذبابة إن لم تقتنصيها فسوف تطير دون ما رجع. وصدق رحمه الله. ويقول هنري هازلت: الخواطر سريعة الطيران، فلا تحتقر حيلة تمكنك من اقتناصها وإن هانت. وطرق التقييد في زمننا عديدة، مما لا يترك مسوغا للتأخير. فيمكن للقارئ إذا أراد أن يقرأ كتابا أن يصحب معه قلما، ويجعل له دفترا خاصا ينتخب فيه الفوائد، ويدون الأفكار التي يعثر عليها أو تخطر له حول موضوع معين، أو يدون على الصفحة الفارغة التي تلي صفحة الغلاف فيجعلها كفهرس للفوائد والمعلومات المهمة التي قرأها، فيلخص فيها مثلا العناوين ورؤوس المسائل والأفكار والتعليقات مع رقم الصفحة التي وردت فيها. وبعد الانتهاء من تقييد فوائد الكتاب، يمكن نسخ جميع هذه الفوائد الموجودة في الفهرس في دفتر مستقل. ويستحسن أن يكون لكل فن من العلوم دفتر مستقل حتى يسهل الرجوع للمعلومة في مظانها. ويمكن أيضا الكتابة على هوامش صفحات الكتاب واستخدام القلم المظهر لإبراز الجمل المهمة، والبعض يضع بطاقات صغيرة على الصفحات المهمة. ويمكن أيضا الاعتماد على الحاسوب أو الأجهزة الذكية لتسجيلها كملاحظات، كما يمكن رسم الخرائط الذهنية لتلخيص الكتب وتنظيم الأفكار. وهكذا فالأساليب كثيرة، والمهم دائما أن تعكس تلك الإشارات ردود أفعال القارئ ودرجة عنايته بما يقرأ. ومن الضروري أيضا مراجعة تلك الأفكار التي نكتبها المرة تلو المرة لإيجاد روابط بينها والتمهيد لتصنيف منثورها بشكل جيد. وفوائد التقييد كثيرة، منها مساعدة القارئ على تذكر ما قرأه. وقد قال الشافعي: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتعيدها بين الخلائق طالقة. كما أنه يساعد القارئ على إيجاد حلول لكثير من المسائل التي يتعرض لها. وقد كان الناس في مصر يدهشون من العلامة أحمد زكي باشا وبديهته في حل عويصات المسائل، فإن طرح عليه سؤال في الصحف يحمل الجواب عليه من الغد، وكانت الجزازات التي أتقن وضعها هي التي تعينه على ذلك، يرجع إليها في الحال فتلبيه وتحل إشكالاته وإشكالات الناس. كما كان يعتمد في مراجعاته على جزازات رتبها على الحروف كالفهارس في موضوعات مختلفة، دونها في أثناء مطالعته للكتب القديمة والحديثة. ومن فوائد التقييد أنه يضمن للقارئ أكبر قدر ممكن من الاستفادة من الكتاب، ويسهل عليه الرجوع إليه متى احتاج له، ويعينه على توظيف قراءاته لتنمية ذاته وسرعة تطويرها، لأنه بذلك يجني أفضل ما لدى العقول الجبارة، فتصبح فكرة القارئ بملاقاتها فكرة أخرى مئات من الأفكار في القوة والعمق والامتداد كما قال العقاد. كما يحسن من مستوى تفكيره ويدربه على القراءة الناقدة، فيصبح لديه نوع من الحس الغريزي الذي يمكنه من وزن الأفكار وتقييم الكتب وتثمينها، ومع تتابع القراءة والتدوين سيكون قادرا على التقاط أصعب الفوائد من أيسر القراءات كما قال العقاد، وسيجتمع له حصيلة معرفية ثمينة مما جمع وقيد، وسيجد نفسه مع الأيام أمام كم هائل من المعلومات والأفكار التي قد تتحول إلى كتب جديدة أو مشاريع ناجحة أو اختراعات عظيمة. وكم من كتب وابتكارات وإبداعات نراها اليوم لم تكن سوى مجرد فكرة لاحت، لكن أصحابها أحسنوا اصطيادها. فالمبدع إنسان لماح يجيد التقاط الأفكار العابرة والحكم النادرة، وينتبه للأفكار الصغيرة، ولا يغيب عن ذهنه بأن الأفكار الصغيرة هي التي غيرت مجرى العالم حتى وصلنا إلى ما نعيشه الآن. وكما يقول فيكتور هوغو: ليس هناك جيش أقوى من فكرة حان وقتها. ولو نظرنا إلى عظماء المفكرين على مر التاريخ سنجد أنهم كانوا دائما قراء عظماء، وما زال العلماء قديما وحديثا يعتنون بالتقييد. قال النووي وهو يرشد الطالب إلى تعليق النفائس والغرائب مما يراه في المطالعة أو يسمعه من شيخه، ولا يحتقرن فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كانت، بل يبادر إلى كتابتها ثم يواظب على مطالعة ما كتبه. وقيل لأحمد بن حنبل: حتى متى مع المحبرة؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. والبخاري يستيقظ في ليلة 18 مرة ليقيد الأشياء التي يستذكرها. والشافعي يحكي عنه صاحبه الحميدي أنه كان يخرج في بعض الليالي فإذا مصباح منزله مسرج، فيصعد إليه فإذا قرطاس ودواء، فأقول: ما هي أبا عبد الله؟ فيقول: تفكرت في معنى حديث أو في مسألة فخفت أن يذهب علي فأمرت بالمصباح وكتبته. ويقول علي الطنطاوي: أكثر ما أكتب أكتبه عندما أضطجع في الفراش وقد أرخى النعاس جسمي وأغلق أجفاني، هنالك يتيقظ الفكر وينطلق، فأشعل النور لأدون فكرة عرضت لي، فإذا نفدت أطفأته وتمددت لأنام، فتأتي فكرة أخرى فأعود إلى النور فأشعله. تأتيني الأفكار مثلما تقبل الأمواج على الشاطئ موجة بعد موجة، وإذا توالت علي وتعاقبت طار النوم من عيني. وقد دون كثير من العلماء هذه الفوائد في كتب مفردة، مثل الفنون لابن عقيل، وصيد الخاطر لابن الجوزي، وعيون الفوائد لابن النجار، وبدائع الفوائد لابن القيم. وكثير من الكتاب المعاصرين أخرجوا لنا كتبا قيمة بديعة لم تكن إلا نتاجا لتقييد خواطرهم. فضم القليل إلى القليل مع المداومة والاستمرار يتكون منه الكثير العجيب، ومعظم النار من مستصغر الشرر، وحسمها بهاء الدين بن النحاس الحلبي بقوله: اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط.
شكرا لاستماعك. بإمكانك تصفح أعداد المجلة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني magazine.friends.net. حمل نسخة المجلة على جهازك الذكي واستمتع بالمعرفة. هذه الحلقة من إنتاج مؤسسة ريادة الأفكار www.eie.sa.